بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن من أعظم نعم الله عز وجل ومننه على عباده أن يوفق العبد لإتيان الطاعات على مراد الله عز وجل، وهذا هو السداد الذي إن وفق إليه العبد فقد نال فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. فهذا السداد الذي يوفق إليه العبد في اغتنام الطاعات في الأوقات والأزمان التي يحبها الله عز وجل ويوفق إليها فيأتيها على مراد الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم المنن وأجل النعم التي يعطيها الله عز وجل لعباده. فمن وفق لإتيان الأصول والفروع وأتى ما يحب الله عز وجل فقد نال أعظم الدرجات، وهي درجة الولاية. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول أمر وأول هام إتيان الأصول الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وإتيان هذه النوافل أي المستحبات التي يحبها الله عز وجل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأولا الأصول، فمن وفق لإتيان هذه الأصول أي الفرائض فهو قد نال القدح المعلى وتعلق بالفلاح والنجاح ونال خير الدنيا والآخرة. فمثلا من وفق لإتيان الصلاة التي هي ركن الإسلام الأساسي بعد التوحيد، فمن وفق لإتيانها على مراد الله عز وجل فلا تراه إلا محافظا مواظبا على هذه الصلوات حيث ينادى بها، فإن سمع الأذان أسرع إلى المسجد وكان في الصف الأول وواظب وداوم على هذا إلى أن يخرج من هذه الحياة. هذا هو الأصل الأصيل الذي من واظب عليه وسار عليه فقد أتى الأمر الذي أراده الله عز وجل من بابه. ولذلك أمر الصلاة وأمر هذه الواجبات أي ما بعد الصلاة إن شغلك عنها شاغل فقد رضيت بالدون، فقد رضيت بالدون وتركت الأعلى. وذلك ما قلت من علامات الفلاح والنجاة أن العبد يحدد الأصول. يعني أي إنسان بيقدم على أي مشروع تجاري بينظر أولا الربح والخسارة. فلو سألنا الناس الآن عاوزين نعمل مشروع نكسب منه، فواحد قال نعمل مشروع فول وطعمية، بيكسب ولا ما بيكسبش؟ بيكسب، كل الناس بيأكلوا فول وطعمية. طيب لو واحد قال نعمل مشروع طرابيش، طرابيش حمراء علشان الناس تلبس الطرابيش، يكسب ولا ما يكسبش؟ محدش هيشتري كما قال الشيخ حامد. ولذلك الذكي الذكي هو الذي ينظر ايه هو المشروع الرابع. فلو قارنا بين مشاريع الآخرة ومشاريع الدنيا لوجدنا أنه لا مقارنة البتة في أي شيء، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فما صرف من صارف أو قطع من قاطع عن الصلاة فهذا ينم على جنون العبد إنه مجنون. يمكن اللي بيعمل طرابيش، يمكن بعض الناس من سبيل التطفل وعلى سبيل التطفل والغرابة ممكن يشتري منه طربوش اتنين. لكن بالنسبة لمن فضل الدنيا على الآخرة مجنون، ما عنده عقل، لأن تجارة الدنيا خاسرة كاسدة، أما تجارة الآخرة هي الرابحة. قال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأقرب دليل وأعظم بيان أنك خرجت من الدنيا بلا شيء، لا عندك عمارة ولا سيارة ولا علم ولا وظيفة ولا شيء، وستخرج منها بلا شيء، يعني حتى الثوب سيقسم بعدك. إذن من انشغل بها عن الآخرة مجنون. وذلك الأصل الأصيل الصلاة. ما الذي يشغلك عن الصلاة؟ والله كان في زبائن في المحل، هل 1000 جنيه يمنعك ويحيل بينك؟ وطبعا مستحيل ان واحد يكسب في مطبس 1000 جنيه في الخمس دقايق بتوع الصلاة، ده مستحيل. يشغلك 1000 جنيه عن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهم. طب إيه هو الأجر؟ هو الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك كما قلت، اللي بيقدم على أي مشروع يحدد. والله ما أكبر مشروع عندي الأصل الآن هو مشروع الصلاة. زي مثلا أديكم مثال طبعا، وهذا الأمثلة تقريبية. واحد عنده مشروع في اسكندرية في محطة مصر ولا محطة الرمل، المكان الكبيرة دي. واحد عنده مشروع هنا في الزوايا بتاعت مسجد غزال وغيره. أيهم أربح وأكسب؟ وأين الأصل؟ بتاع اسكندرية، مدينة، مكان فسيح، والرجل سيارة، والعدد كبير، والمكسب ما شاء الله، وفي مطبس في مكسب بس أقل. فحتى لو رأيت ونلت من الدنيا مكسبا، فتخيل وتأمل وذكر نفسك بالمكسب العظيم الذي هو مكسب الآخرة. ولذلك أرى أن من فرط في هذا الأصل الأصيل الصلاة لعرض من الدنيا، فقلت أنا أن بعقلي شيء، والله أعلم، ما أظن أنه سوي قط. ولذلك نرى هدي السلف. فمثلا سعيد بن المسيب رحمه الله، وكان من كبار التابعين، قيل أنه ما تخلف عن تكبيرة الإحرام 40 سنة. وقال رحمه الله: ما نظرت في أقفاء قوم منذ عرفت الصلاة. يعني دائما في الصف الأول، يعني ما صلىش في الصف الثاني، يصلي في أفل قدامه، لا. ما نظرت في أقفاء أقوام منذ عرفت الصلاة. أصابه عمى في عينيه، بدأ الأول بعشاء وبدأت العين يعني تذبل رويدا رويدا، فجاء بطبيب فقال له الطبيب، لأنه طبعا ما كان له حلس مكان إلا البيت والمسجد، فقيل له: إن عينك تحتاج إلى خضرة رياض، فلو خرجت إلى رياض المدينة، يعني في الخارج، ونظرت فعسى هذا أن يجلب لعينيك السرور ولنفسك فتشفى مما أنت فيه. فقال رحمه الله: وأتخلف عن تكبيرة الإحرام. ده لو مشي من قباء للجبل هيرجع ويكون الفرض اللي جاء راح. وأتخلف عن تكبيرة الإحرام، لا، ورفض هذا. أيضا الأعمش سليمان بن مهران كان إمام قومه، ما تخلف عن صلاة منذ 60 سنة. أحمد بن حرب الملائي كان تاجرا، وكان يبيع بالصنج، يعني الصنجر رطل النص رطل، يعني يبيع أثقال وأشياء من هذا. فكان إذا أذن المؤذن وقد رفع الصنج وقال الله أكبر لا يحركها لا يمين ولا شمال، ينزلها ويذهب إلى الصلاة. ولذلك كان أمر الأصول عند الأول من الأصول. هذا بالنسبة لمثال كالصلاة، ثم قس عليها أو قس على هذا ما بعدها من الأصول، كمواطن جلب الطاعة من الأصول كصلاة الجمعة. كم نرى من تهاون في أجل وأعظم فريضة على الإطلاق من الصلوات الجمعة. وذلك في الحديث من تخلف عن ثلاث جمع ختم على قلبه والعياذ بالله، يعني لا فلاح له بعد ذلك إلا أن يمن الله عليه بتوبة وصلاح حاله. طيب بنرى ما الذي يشغلك عن الجمعة؟ يأذن المؤذن وكل لسه أنت يعني ما في استعداد، وربما يدخل الداخل إلى المسجد والإمام قد صعد المنبر. ما الذي يشغله؟ تخيل معي وتأمل كم من أجر المبكر للجمعة. ففي الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى صلاة الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. وكلمة قرب بدنه يعني طبعا معروف أن أجل الأعمال الصلاة والذبح، اللي أجل العبادات الظاهرة أن الإنسان يصلي ويذبح لله عز وجل، لأن الذبح من أجل العبادات. لأن المشركين كان إذا هم أحدهم أي هم كان يذبح للآلهة، لما يعلمون ويعرفون من فضيلة الذبح وأنه قربان يتقرب به إلى الآلهة، فهو أصل للتقرب به إلى الله عز وجل. فصل لربك وانحر. فهذا التقرب بهذا النحر وهذا الذبح من أعظم القربات. فلذلك يجب على العبد أن يعرف قيمة هذا القربان. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي ذبحها لله عز وجل. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر دخلت الملائكة وطويت الصحف. طيب نرى كثير من الملتزمين لا يأتي الصلاة إلا والإمام على المنبر، والكثير هذا ينم على ماذا؟ على إنه إنسان مستهتر، عنده استهتار، لأنه ما وزن هذا الأمر العظيم الذي هو من الجمعة إلى الجمعة وقد لا يعوض في ربحه ومكسبه. يعني والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فلذلك هذا يسميه العلماء أصول، المحافظة عليها من الأصول. وذلك إن أردت أن تنظر إلى ملتزم، كلمة ملتزم الآن أصبحت للتافه والخير، لكن الالتزام الذي يلتزم بأصول الشريعة وفروعها هذا الذي يسمى ملتزم. الجمعة كان الأول يتسابقون على أخذ الأماكن في الصف الأول، ولذلك العلماء اختلفوا ما هي الساعة التي تبدأ فيها الجمعة. قالوا من بعد صلاة الصبح، قالوا من بعد صلاة الصبح إلى أن يصعد الإمام على المنبر. ولذلك يا أخوانا في كل يوم من الأسبوع ثلاث أوقات للكراهة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قائم الظهيرة قبل الزوال، إلا في يوم الجمعة فلا كراهة في وقت الزوال قط. ولذلك من قام دخل المسجد وقام يصلي حتى يصعد الإمام المنبر له من الأجر والفضل الشيء العظيم. أيضا من المواسم والأصول التي تغيب عن كثير من المسلمين مواسم الحولية كالصيام مثلا، يأتي مرة في العام وربما لا يأتيك مرة أخرى. قال الإنسان يعرف بعض الفضلاء ممن شهد معنا الاعتكاف وألقى درس على هذا المنبر وتكلم، وما رأيناه في رمضان هذا. الموت قد يأتي فجأة بلا مقدمات، فقد تكون أنت في عداد من لم ولن يرى رمضان القادم، فلما تضيع هذه الفرصة؟ يعني فرصة رمضان فرصة لا تعوض، وكما ذكرت فيها فوائد ثلاث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت عاوز أكثر من كده؟ إيه اللي أنت عاوزه من هذا الخير؟ كل حاجة فيه غفران للذنوب، كل الذنوب. يعني بعض أهل الفضل بيقول إن رمضان مغسلة للداخل والخارج، مش حمى كده، يفضل يغسل لغاية، يعني البعض بينتظر رمضان عشان يبدأ يشتغل بعد رمضان، يعني يلين هذه التروس التي صدأت أو كلت من شدة العمل، فيجي رمضان يلين. نيجي رمضان ننظر لحال كثير من الملتزمين من تقصير وتفريط ومن نوم ولعب وغفلة وإلى غيره، حتى يعني يأتي رمضان ويمر الساعات والأيام وما زاد في رمضان شيء إلا بعض النظر المصحف. لأن بلاحظ بعض الإخوة وبيقرأ القرآن ختم القرآن 2 5 6 7، هذا أيضا عبث، لأن ختم القرآن لابد يكون فيه تدبر وتأمل وأنت تقرأ الآيات، لكن مجرد أنك تسرد المصحف زي الشريط هذا لا يسمى قراءة. إلى غيرها من مواسم الطاعات. أعود بقى إلى الباب يعني الأعم والأشمل والأوسع الذي يجبر جميع النقص في هذه الأصول، أبواب الخيرات. فالسعيد من وفق له، بدءا من قيام الليل، يعني أنت تسمع بأذنيك أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، مش في رمضان بس، في كل ليلة، حتى في ليلة العيد في كل ليلة، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. أنا أقسم بالله لو أن تاجرا حدد ربع ساعة من الليل يفرق فيها على القناطر لكل ذاهب 1000 جنيه، أقسم بالله ما يتخلف إلا النادر. ولا حد يتخلف 1000 جنيه لمدة ربع ساعة، يعني عاوزين بس الإخواننا دول يطلعوا على القناطر وكل واحد هيجي ياخد له 1000 جنيه، حد هيتخلف؟ ما أظنش. وربك عز وجل يناديك في كل ليلة: هل من سائل فأعطيه؟ طب هل ممكن أسأل ربنا على 1000 جنيه؟ طبعا. كان السلف رضي الله عنهم يسألون الله عز وجل كل شيء، حتى الملح: يا رب عاوزين ملح، شح الملح. حتى أن أحدهم ينقطع شصع نعله فيسأل الله عز وجل بإصلاحه. افتح على ربك، افتح على نفسك لربك باب المسألة، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تمل. هو يجيب المضطر إذا دعاه، هو يقبل جميع أقوال من سأل إلا أن كان محرما أو دعوة بقطيعة رحم. ولذلك زكريا عليه السلام لما وقف بين يدي الله عز وجل وطلب طلبا مستحيلا، طلبه على استحياء من الله عز وجل، إذ نادى ربه نداء خفيا، طلب الولد وده مستحيل، فالله عز وجل بشره بغلام وبولد على عجز تام من زكريا. إذن أنت لا تعجز ولا تمل. ما الذي دفع زكريا لهذا الطلب المعجز المحال؟ أن رأى عند مريم، رأى فاكهة الشتاء في الصيف أو الصيف بالشتاء، قال: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال طب ما أنا أحاول وأسعى. هنالك دعا زكريا ربه ودعا الله بطلب الولد فأجابه الله له. ما يعجزك من هذا؟ سل نفسك كم تقوم من الليل، كم؟ قد يكون في رمضان وبعد رمضان تنتهي المشكلة. هذا يدل على الهمة ضعيفة خسيسة، لا همة لا يقين. قلت لك قد يكون يقينك بعبد حقير لا يملك لك نفعا ولا ضرا أقوى وأشد من الله عز وجل. ده الواحد لما بيروح لواسطة بيتذلل له الذل العبد للسيد، ورغم أن هذا الواسطة الواسطة هذا قد يؤدي الفعل أو لا يؤدي. أما ربك عز وجل يناديك لباب من أبواب الخير، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة، هل من مستغفر، هل إلى أن يطلع الفجر. هذا باب مغلق إلا ما رحم ربي عند البعض. أيضا الذكر والاستغفار، وذلك كما قلت صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لأصحابه كما في صحيح مسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ زي الآن نقول يا إخوان على القناطر شخص بيفرق لكل من ذهب إلى هناك 3000 جنيه أو 6000 جنيه. من يذهب وهذه الأموال لا هي صدقة ولا زكاة ولا أموال حلال خالصة يقربها هذا الشخص لمن ذهب إلى القناطر، هتقولوا إيه؟ هنروح طالما لا هي زكاة ولا صدقات ولا أموال مسروقة ومال طيب نروح. فقال الصحابة جميعا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد خير فيقرأ آيتين خير من ناقتين. لو دخل المسجد وجلس لمدة 3 دقائق، مش للأناطر، 3 دقائق وجلس وقرأ آيتين خير من ناقتين. الناقة الآن لو قلنا 1500، وطبعا ده مستحيل، ممكن الآن الناقة في حدود 2000 جنيه، فناقتين بحوالي 4000 جنيه في لمدة 7 دقائق أو 3 دقائق، عند ذلك نال هذا الأجر. وأربع خير من 4 ومن مثلهن من الإبل. يعني لو جلس وقرأ 200 آية بحوالي 200 ناقة بحوالي 400,000 جنيه، ده في خلال كام؟ يعني يمكن لا تعد الساعة. طيب هل منا من يفعل هذا؟ وهذه أبواب كثيرة وعلى هذا قص. طيب سنة الصبح اللي هم ركعتان خفيفتان، تقول عائشة رضي الله عنها: لا أدري أصلى النبي صلى الله عليه وسلم بها أو فيهما بأم الكتاب أم لا من سرعة ما كان يصليها. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب صلاة الصبح في جماعة، يعني هذا الجمع طبعا قد يكون الكل منه غريب وكذا، يعني نرى هذه الجموع جميعا منهم من لا يصلي الفجر في جماعة إلا في رمضان. طيب من صلى الفرضين دخل الجنة، ومن صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله حتى يمس، طول النهار في كفالة الله ورعايته وكلاءته إلى أن يأتي اليوم التالي. فأبواب الخير كثيرة، فأين أنت وأين قلبك وأين عقلك وأين فكرك؟ والله عز وجل يقول لي ولك: والآخرة خير وأبقى. فإياك إياك أن تغفل على هذه الأبواب، فهي الأصول، من تمسك بها وتشبث بها وعض عليها بالنواجذ نجا إن شاء ربي تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ممكن أسئلة في السنة؟ هل يوجد في صحيح مسلم حديث يدل على أن قوم من بني إسرائيل مسخهم الله في إيران وتكاثروا وتناسلوا؟ هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا الحديث في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أظن لما رأى يعني الفأرة لها من الحيل والأساليب، فقال أن أمة من بني إسرائيل مسخوا، فأظن أن الفئران منه أو بهذا المعنى. ولكن الراجح في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن من مسخ من الأمم لا نسل له، سواء كانوا فئران أو كانوا قردة أو كانوا خنازير. تقول السائلة أو السائل: امرأة حائض هل يجوز لها الدخول إلى المسجد لسماع الخطبة أو الدرس؟ يجوز هذا، ولكن تستثفر وتشد من نفسها وإياها أن تلوث المسجد، لكن يجوز. ومن قال بالمنع لا حجة له لعدم الدليل في هذا، والله أعلم. ما هي كبائر الذنوب؟ كبائر الذنوب كثيرة، كبائر الذنوب كثيرة، ومنها الموبقات السبع. فكل ذنب توعد الله فاعله بالنار أو بوعيد في الدنيا أو عقاب فيعد كبيرة، والله أعلم. رجل يعمل في الكهرباء ويتبقى منه مواد دهان من العمل يأخذها، ما حكمها؟ لا يجوز له ذلك إلا برضا صاحب العمل. من كان يعمل لشخص عمل أو لمصلحة ما وبقي من الأدوات والخامات شيء، فلا يجوز أخذها إلا برضا صاحب العمل اللي هو الموكل بها بالعمل هذا. ما هي الصورة الصحيحة للإخراج على الأرز؟ يقصد صاحب السؤال ما هو بيع السلم. وبيع السلم هو نوع من البيوع، فإن البيوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ما كان يد بيد، أي حاضر بحاضر، وهذا الذي يكون فيه الثمن نقدا والسلعة نقدا. والنوع الآخر ما كان نسيئة، أي اللي هو بيسموه التقسيط، ويكون بدفع المال مقدما، بدفع المال باستلام السلعة مقدما، ودفع المال على دفعات أو مقسطا منجما، يعني على أقساط أقساط أقساط، هذا يسمى بيع التقسيط، وهذا طبعا جائز أيضا. والنوع الثالث من البيع هو بيع السلم، وهو أن يسلم المال أولا ويستلم السلعة في موعد يتفق عليه مؤخرا، قد يكون لمدة عام أو عامين، المهم على حسب الاتفاق، مع بيان نوع السلعة التي سيأخذها والوزن أو الكيل المحدد، فإذا اتفق على هذا تم البيع، ويسمى هذا ببيع السلم، ويكون بسعر الحاضر ما اتفق عليه. كمثلا يريد أن يشتري أردبا من الأرز الآن، فالآن الأردب من الأرز أراد أن يشتريه، فيقول لصاحب الأرز أو اللي هو صاحب الأرض: سأشتري منك الأردب بمئة جنيه أو بمئتي جنيه، واتفق على هذا فجاز. فإذا جاء وقت تسليم السلعة الموعد فارتفع سعر الأرز حتى بلغ 1000 جنيه، فلا يجوز أن يعطيه إلا أرز بالسعر الذي اتفق عليه، وإلا يتحول إلى ربا والعياذ بالله. فهذه البيوع الثلاثة التي محللة. وللأسف الشديد أن بعض الناس يأتي من البيوع ما حرم الله، بل يصل إلى حد الربا. أما هذا النوع الحلال من البيوع كثير من الناس يعافو ويتردد فيه، رغم أن فيه من المصالح الشيء الكثير. فإن هذا الفلاح الذي يملك الأرض وقد لا يملك المال، فإذا أخذ المال واستزرع أرضه واشترى حبوبا وأسمدة وغيرها، فنمى الزرع وكثف، فإن ربح الفلاح من هذا المال أعظم من الربح الذي سيعود على صاحب المال. وهذا بيع مشروع قد أحله الله عز وجل، فلا يحل لأحد أن يقول بتحريمه. أبي لا يرفع ظهره من الركوع ولا يجلس بين السجدتين، نصحته كثيرا، فهل أقول له صلاتك باطلة أم ماذا أفعل؟ يجب أن يكون أحرص الناس على الناس الأب على الابن والابن على الأب، وكلما عظم الحب كلما زاد الحرص والنصيحة، والدين النصيحة. فمن رأى من أبيه أو أمه هذه الأشياء لابد أن يصبر عليهما حتى يبلغهما الأمر بأي صورة كانت من رخاوة ومن شدة. ربما للأسف كثير ممن يدعو إلى الله عز وجل ويكون عنده من العلم وينسى أبوي. أحد المشايخ الكبار يقول، كان عمره فوق 40، قال: بعدما تخرجت تغيرت عن أبوي قرابة حوالي 20 سنة، قال فعدت يوما إلى أمي، يعني كان يذهب ويجي، وجلست عندها فترة من الوقت فرأيتها تصلي ولكنها طالة لا ترفع فوق رأسها قيد أنملة، حتى رأيت ولا تجيد فاتحة الكتاب ولا تجيد التشهد الذي في الصلاة. قال فبكيت لحال أمي وقلت سبحان الله، أجوب البلاد طولا وعرضا، أعلم الناس وأذكرهم ولا أعلم أمي؟ فقطع أعماله ومشاغله ودعوته وبقي مع أمه حتى علمها الصلاة كاملة. فأرجو من صاحب هذا السؤال أن يجلس مع أبيه وأن يعلمه، لأن فعلا لو مات على هذا صلاته لا تقبل قط، لأنه أخل بأركانها وواجباتها، والله أعلم. نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.